بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، موضوع الاقتباس حقا من المواضيع المهمة جدا في مجال الفكر الإسلامي. شوف، لما تقول أقول لك هذا كلامك أم كلام غيرك، أنا معجب بهذا الكلام، تقول لي هذا كلامي، أيهم أكبر يعني شأنا في نظري لما تقول هذا كلامي ولا أنا اقتبسته؟ هذا كلامي. يعني حقيقة لما تجيب قصيدة عصماء وتلقيها أقول لك هذه قصيدة من؟ تقول قصيدة الشاعر فلان فلان، شو عادي يعني، أنت ما في عندك إبداع. لما تقول هذه قصيدتي، أي أنت الذي أبدعت فيها. يعني أبو العلاء المعري يقول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطح الأوائل. إذن هو يقتبس أم يبدع؟
يبدع.
ومرة هارون الرشيد يعني رحمه الله اختبر شاعرا، قال: انظم قصيدة فبعدد الأبيات أعطيك عدد الدراهم من الذهب. فنظم قصيدة، تعرف الشاعر طمع، نظم قصيدة من إيش؟ من ألف بيت. فجاء بها إلى هارون الرشيد فأعطاه 999 درهم. فالرجل استغرب، قال: أنقصتني خطأ. قال: لا، أنا أعطيتك حقك. فقال: ما الذي جرى يا أمير المؤمنين؟ قال: كل الأبيات التي أتيت بها، كل الأبيات التي أتيت بها هذه من إبداعك، إلا بيتا واحدا قال أنت اقتبسته ليس لك، فأنت تأخذ على أجر. فهذا يدل على شمولية واطلاع هارون الرشيد رحمه الله. أخي، إذن هذا البيت أنت إيش اقتبسته؟ فكأن الاقتباس يعني لم يكن ذات بال في التقييم. ولهذا الأصل أنك لا تقتبس إلا عند الحاجة، والباحث يقتبس عند الضرورة. فإذا اقتبس أمرا لا بد أن يكون هذا الأمر ذات بال. كثير من الأحيان إخواني إحنا نميل إلى الاقتباس بسبب العجز عن الإبداع. الاقتباس زي ما أنك تعمل كوبي وتحطها في مكان آخر. هذا حقيقة الأمة متجددة في عطائها، مجددة في طرائقها. كذلك التجديد لا بأس في مجال الحضارة أن نجعل هناك من عناصر التجديد ما يقتبس عن الغير بشروط، لأن إحنا أمة لسنا مغلقة عن العالم، ولسنا في كهف في هذا العالم. نحن في العالم نعيش الفوقية، ليست عاليا وإنما شموخا بمنهج الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحلق بمنهج الله ونخفض جناحنا لأجل منهج الله. وحتى إن خفضت الجناح فاعلم بأنك ما زلت محلقا، لأن الهدف والغاية هو الفوقية لمنهج الله تبارك وتعالى. ما من قضية مقتبسة إلا ولنا فيها وقفة. أسئلة كثيرة في القضية المقتبسة. السؤال الأول: لما؟ السؤال الثاني: كيف؟ السؤال الثالث: ما الحاجة؟ ما الضرورة؟ السؤال الرابع: ما أثر هذا الاقتباس؟ ما تأثير هذا الاقتباس؟ السؤال الخامس: هل سنستمر بهذا الاقتباس؟ هل سنداوم؟ ما هي الفترة التي نحددها؟ طبعا هذه كلها أسئلة مهمة جدا في مجال الفكر التربوي. أولا نأتي إلى مفهوم القبس في اللغة. الشاهد في كتاب الله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. القبس هل يعني الكل أم الجزء؟ الجزء. ما مقدار الجزء في الشيء؟ يعني الجزء الثلث، النص، الربع، العشر، الجزء مقداره الحاجة. لعلي آتيكم منها بقبس، منها، ما قال آتيكم بها، لأن كلها أكثر من الحاجة، أما منها قدر الحاجة. فكلمة منها في القرآن الكريم دلت على أن الأخذ عن الشيء بالمقدار الذي تحتاجه. شوف مثل واحد حرامي، أقول هناك سرقة مباحة وهناك سرقة محرمة حسب الحاجة، وإحنا قلنا الاقتباس حسب الحاجة. واحد محتاج أكل لأولاده، أفرض أولاده راح يموتوا، يهجم لك على مطعم راقي، الوجبة ما تبتت $100، ويخبط له خبطة قيمتها 500-600 حتى أكل أولاده. زين، هلا هي سدت الحاجة ولا لا؟ لكن النوع زيادة عن الحاجة، النوع زيادة عن الحاجة، لكن الكمية ليس زيادة. فمن هنا نقول الذي يريد أن يقتبس عن الغير لابد أن ينظر إلى مقدار الاقتباس وإلى النوع الاقتباس. إحنا الآن وزارات الدول الإسلامية، وزارات التربية والتعليم، كم اقتبست من المناهج زيادة عن الحاجة، وبنفس الوقت تكلفتها عالية، بحيث هذه التكلفة احنا ما نحتاجها بهذه القيمة، وبالاخير ولدت عندنا عجز، ولدت عندنا ضرر. اكل الميتة حرام، لكن عند الضرورة حلال، لكن بشرط أن الضرورة تقدر بقدرها. كم نوعها، قيمتها، آثارها. لما واحد أجيز له أكل ميتة، مو يجي أكل 4 كيلوات 5 لحم، مو هذه أصلا لحم فاسد راح يذبحها. لكن لو أخذ القدر المجزئ سيكون أخف ضرر ولا لا؟ أخف ضرر. أكل الخنزير القدر المجزي الذي تتجاوز فيه مرحلة الخطر، هذه معنى الضرورة. لكن مو معنى أخي أجي أجيب خنزير والله أنا مضطر، أروح أجيب كتشب وأجيب منقلة وأقعد إيش أبهر وملح، بحيث بدل ما أكل ربع كيلو وتجاوز المرحلة الخطر يمكن أكل كيلوين ثلاثة. لا، ينبغي أن تبقى في حدود مسمى الضرورة والحاجة التي تتجاوز فيها المرحلة. كذلك الاقتباس ينبغي أن تأخذ القدر الذي تتجاوز به الحالة. قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الآية الأخرى، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. نقتبس، ما قال نقتبس نوركم، لأن أخذوا نورهم راح يطفوا، صح ولا سرعة ما نقتبس من نوركم. ليش أخي؟ لأنه الطريق مظلم والصراط مظلم، فنقتبس من نوركم لإيش؟ للحاجة إلى المرور من بعض نوركم اللي نقدر نتجاوز به الصراط. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. سبحان الله، النور اللي تحتاجوه الآن مو يوم القيامة يوزع، ما في هناك اقتباس، روح اخذ من الدنيا النور، لكن في ريفرس ما في. قال ايش؟ فضرب بينهم بسور له باب، الذي لم يجعل له الله من نور هداية المنهج ليس له يوم القيامة من نور يهتدي به إلى الصراط. الاقتباس نوعان، نوع ضار ونوع نافع. يعني لما أقول اقتبست من فلان الصدق، هذا ضار ولا نافع؟ لما أقول اقتبست من فلان الكذب، هذا إيش؟ ضرب. فليس كل اقتباس جائز، فهناك الاقتباس الواجب وهناك الاقتباس المحرم وهناك الاقتباس المكروه وهناك الاقتباس المندوب وهناك الاقتباس المباح. إذن كم مرتبة؟ خمسة أقسام. الأمة لا تأخذ عن الغير إلا بحكم شرعي، إن كان واجبا لزمها، إن كان محرما لزمها الترك، وهكذا أخي. إذن الاقتباس ماذا نعني به في الاصطلاح؟ الأخذ عن الغير. المسلمون قديما أخذوا عن الغير، لكن بحياتهم ما اقتبسوا عن الغير بما يخص تركيبة المنهج ولا أهداف أمة ولا أسس أمة، إنما اقتبسوا عن الغير ما ييسر عملية مسيرة الاستخلاف وعمارة الأرض، الوسائل والأساليب، وبالأخص ما يتعلق بالجانب المادي. يعني اليوم السيارة قاعد نركبها مقتبسة ولا لا؟ كصناعة مقتبسة. هناك من خلط بين الاقتباس والتشبه، لأن احنا عندنا اقتباس فكري، اقتباس تربوي، اقتباس تكنولوجي، اقتباس اجتماعي، وكل نوع حقيقة له وجهة. يعني الآن أنت تلبس البنطلون والقميص، أقول لك هذا أنت تنوي الاقتباس عن الغير، هذا صناعة، أنا اقتبس الصناعة مالتهم، أنا رأيت هذه الصناعة لما لبستها رأيتها لا تخالف أصلا شرعيا، فأنا أقول لك اقتبستها. هذه غير ما أقول لك أنا لبستها تشبه بالكفار. هنا صار الخلط. فهناك فرق بين الاقتباس والتشبه. الاقتباس إذا لم يحسن فيه الأداء قد يكون تشبها. أنا أسأل إخواني، ولا واحد منهم لبس بنطلون وبدلة بنية التشبه أبدا، لكن هو اقتباس صناعي، صناعة موجودة متوفرة الآن، أصبحت عالمية شائعة أخي. زين، يلبسها المؤمن والكافر، يلبسها التقي، يلبسها العالم والجاهل، يلبسها كذا يلبسها كذا، فما أصبحت فيها وجه تشبه، وإنما هو اقتباس في إيش؟ في حركة الصناعة. فأنا أقول أخي ليس كل ما يؤخذ عن الغير هو تشبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في الرسائل، تعرف الرسائل كيف توثق؟ اللي بدأ ختم، والختم دليل على توثيق الرسائل. فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يعني إن فارس ملك فارس وكذا يستخدم هذا، ألا نجعل لك خاتما تختم به الرسائل؟ فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يمكن اعتبار ما بالتشبه؟ ما أصلا ما وجد عندنا من قبل ولا مستخدم، طيب هل اعتبر هذا التشبه؟ أنا لما أجي الآن أسوي عيد الكريسماس، هذا تشبه ديني ولا لا؟ هنا الخطوة. لكن لما أجي أسوي عيد العمال، يوم العمال العالمي، ما في علاقة بالدين أخي، هو عيد يفرح، تفرح به العمال، تعطيهم عطلة، هو العامل إذا أعطيته عطلة هذا عيده. فخذي أنت هذا اليوم ما موجود في الإسلام هنا، وهذا مقتبس من الغرب، لكن ما له علاقة بالدين، هذا ما في مشكلة. أنا مشكلتي لما أطلع أسوي عيد الكريسماس. فيجب أن نفرق بين إيش؟ التشبه بالغير داخل دائرة بالدين، والتشبه بالغير خارج دائرة بالدين. إيش الفرق بين الاقتباس والتشبه؟ أنا راح نجي أدلة. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ما ختم به الرسائل. زين، رضى النبي عليه الصلاة والسلام بما أشار إليه في الخنّس سلمان الفارسي، قال عندنا في فارس، هل عندنا في أمة الإسلام مقتبسة ولا لا؟ مقتبسة. طيب سلمان تردد أن يقولها مع أنها جاءت من بلاد الكفر؟ لا. فالنبي استحسنها ولا لا؟ استحسنها. أقول هل كل أخذ عن الغير هو تشبه؟ أنا أخشى أن الورع خرجنا إلى دائرة أخرى، أننا حينما ننكر المباحات وننكر المكروهات بنفس الطريقة التي ننكر بها المحرمات، وثق هذا اللي قاعد يصير. ركز في المحرمات في الأساسيات، وثم أخي المباحات المكروهات لا تشدد فيها كثير، لأن هذه أخي أنت تقرأ أن السلف فعل كذا، أقول لك يا أخي هؤلاء فعلوها بحيث ذاك الزمن كان يتحمل، ذاك الزمن كان زمن أهل الطاعة أهل الورع. تأتي امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تقول له يا إمام هناك جماعة من العباد والزهاد الأشعريين يسموهم، هذول كانوا يطوفوا ببغداد صوفية، مجموعة من الصوفية يطوفوا ببغداد شالين ضوء ولا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله، ولفوا ببغداد والضوء يلفون به بكل المناطق. هذه المسكينة كانت بالبيت أظلم، تستغلها لما يجوا من أول ما يطلوا بالحارة عندها مغزل تستخدمها، تغزل عليه الغزل، تستخدم الضوء اللي هم إيش
يعني
يشعلون. هذا قاعد تبيع الغزل، ولما تبيع تقول لك أنا استخدمت جهد غيري والربح خدت إلي. شوف الورع وين وصل، ولا أحد يفكر فيها. فجاءت تسأل الإمام محمد تقول له ماذا أفعل؟ فالإمام بضحك قالها بالبداية قالها لا بأس عليك يعني ما. فلما أرادت الخروج ناداها قال بنت من أنت؟ قالت أنا بنت بشر الحافي، معروف كرجل من الزهاد. فقال لا تفعلي ذلك فإن أباك كان ورعا. أكو يعني كل شيء إلى مقامه أخي. السيدة عائشة بعدها في زمان في حياتها لما قال ذهبت إلى إحدى المناطق قالت لهم إنكم تفعلون أفعالا كنا نعدها أيام رسول الله من الكبائر في بلاد الشام. المهم يعني فالواقع مختلف أخي، ولهذا أنا أقول للأسف إحنا بالغنا في الأمور الصغيرة. يعني أنا مرات في التربية أقول هذا الكلام، شوف أخي لما يجي ابنك شايل قدح شاي جاي بالأبو، وإذا ترجف صغير طب وقع وكسره كم كف يأخذ من أبوه؟ على الأقل 5 كفات 6 كفات يضرب. أعمى ما يشوف ابن الكذا وروح وين لا تخب كف. لو هذا الابن جي يوم سارق أو زاني يأخذ نفس العقوبة. ليش أخي؟ هذه جريمة في التربية، بحيث الابن من يكبر أن سقط كف عفوا سقط كأس ويكسره عقوبته تساوي الزنا، عقوبته تساوي كذا، فتضيع عليه التفريق بين الكبار والصغائر. ولهذا أخي الكريم أنا أقول للآباء لا تتجاوزوا في العقوبات بحيث تضيع على الطفل النظر في مراتب الإثم. إحنا ما ننتبه لأخي، جاء واقف على المنبر وخطب خطبة عصماء، أين حق الفقير؟ أين حق المسكين؟ تأكلون الأطعمة الكثيرة المتنوعة والمسكين لا يجد ما يأكله وكذا، وقاعد والناس قامت تبكي. فابنه قاعد يصلي وتأثر، مسكين ابنه كلش تأثر. راح البيت قال يوم والله أبوي خطب خطبة بتش الدنيا. قلت له خطب؟ قال له خطب ويطعمون الطعام على عبي مسكين. الحجية مسوية قدر دورمة ملفوف. قلت له يابا أخذه وزع لكل الجيران الفقراء. راح وزع ورجع جاء الشيخ قلت يا فلانة وين الغداء؟ قلت له والله وزعنا. وكليش وزعتي جاي جوعان الشيخ؟ قلت له والله ابنك ايش وش قال لي؟ قال له وش يا مجنونة هذا الكلام الناس مش البيت الشيخ. ما وجدت احد يشدد الا وعنده في اصل التربية اشكالية، حتى التربية الدينية عنده اشكالية. كان أرحم الناس بأمته النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالله عليك أخي كيف تصور يجي واحد يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قاعد أبو بكر وعمر والصحابة ومجلس كريم، يقول لا أذلني بالزنا. مين يتصورها أخي؟ مين يتوقعها؟ أنت تعرف شو أذلني بالزنا؟ أريد حكم يبيح لي حتى أروح أشتغل وأكسب أجر. إيش معنى أذلني؟ لو قال أنا ما أذنت لك وراح زنا يأثم؟ ما كان. يعني قاعد يصدر تشريع. شوف أخي، ومع ذلك عمر الخطاب رأى هذا الرجل يعني رد حكم الله، كأنه قام شال السيف وقال دعه لي. فشوف ماذا فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك أخي، هذه أساليب التغيير ما أثرت عنا في حياتنا؟ لو جاء شايب قال لي رسول الله عمره 70 سنة أذلي بالزنا، ثق الموقف سيختلف. هذا جاي شاب عمره 20 سنة أخي، الغليان واصل فوق 100 درجة مئوية بأرض الجزيرة، وتعرف هناك التمر ولبن البعير. يعني قصد هذا أخي النبي صلى الله عليه وسلم امراء ظروفه. بالله عليك يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا فتى أترضاه لأمك؟ أترضى هذا العمل لأمك؟ أنت يعني بالمنطق خارج الدين بالذوق ترضاه لأمك؟ شوف العلاج النفسي أخي، ما عالج علاج شرعي. ايش عالجه؟ لأن هذا أخي جاي هناك أحاسيس في النفس مثل القنبلة متفجرة ما يقدر يسيطر عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خمدها بالإيش؟ النار تطفئه بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أترضاه لأمك؟ يعني تصور واحد دخل على أمك ولقيت أزيز لب أمك، تقولها أوكي I don't care. شوف نوال، مستحيل. أختك، زوجتك، البنتك. قال فالرجل انتفض كما ينتفض العصفور الذي بلله ماء المطر. هزت كيانة أخي. أقول بالله يا أخي ليش ما نتعلم هذا الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا سميه أدب التغيير وحاجة التغيير ومنطق التغيير. أنا ما شفت واحد يشدد على الناس في الأحكام إلا وحسيت فيه إشكالية، وانتوا شوفوا الاقتباس له منحيان أو له حالتان. الحالة الأولى اقتباس المندحر المنهزم حضاريا، الثاني اقتباس أهل الاستعلاء. الأول دائما يؤدي إلى الخضوع والتبعية والانقياد. اقتباس أهل الاستعلاء دائما يؤدي إلى إيش؟ إلى جعل الشيء المقتبس ضمن منظومة ومنهج أهل الاستعلاء، بحيث الذي يعيش في هذه المسيرة لا يشعر بوجوده، لأن الأمة مستعلية بمنهجها وبأهدافها وبمكانتها. اليوم في العالم الإسلامي اقتباس الأمة المندحرة، الأمة المنهزمة. أول مشكلة فينا عدم الثقة بالنفس. إحنا أخي المسلم إذا غلب عسكريا لا يهزم إيمانيا، والغريب في المؤمن إذا غلب زادت ثقته بالله، علم أن هناك مشكلة في طاعة الله وفي أداء المنهج، فهرع إلى الله بعد الهزيمة ليصحح وضعه مع الله. أنتم ملاحظين الإيمان كيف هو جميل في حياتنا أخي. صلاح الدين الأيوبي كان يشرف على الخيام، في يوم من الأيام وجد جميع الخيم كلهم يقيمون الليل الجنود، فمر على خيمة وجد أهلها نائمين، فقال من هنا نؤتى. شوف سبحان الله، شوف المقياس أخي، من هنا نؤتى. فأيقظهم وخلهم يقيموا الليل. فإحنا طبعا نستغرب أخي، ولهذا هناك فرق بين القائد الرباني والقائد الميداني. احنا تعرفون عندنا قيادات ميدانية في الجماعات كثيرة، بس قيادات ربانية قليلة. القائد الرباني ميدانه منهج الله، تقول لي نحتاج في عام نحتاج احنا. انا اريد قائد رباني ثم قائد ميداني، مو تجيب لي قائد ميداني تقول لي ثم قائد رباني. لا، وانتم شايفين القيادات في الجماعه اكثر الاتجاهات الان اللي احنا قاعد نحار فيها، ليش قاعد يصير كذا، ليش قاعد يسوي كذا، ليش قاعد يسوي كذا. لما كنا نتكلم عن انتخابات وما انتخابات والولاء والبراء والكذا، يقول لك الشيخ يا اخي عقليته متحجره. زين الشيخ كذا، اقولهم يا اخي الكريم يعني ما كل الناس يفهمون كما قال النجاشي لعمرو بن العاص، ما كل الناس يفقهون ما تفقه يا عمرو، كما قيل ما هكذا تورد الإبل يا سعد. أنا أقول لك أخي لما تكون هناك قيادات ربانية أقول أمر الميداني يتيسر، ولما تكون هناك قيادات ميدانية لا ربانية أمر الميداني سيتعسر، لأن الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. ما هو هدف الاقتباس؟ يعني احنا ليش نقتبس؟ اول هدف التمكين لهذا الدين. لما تحط هذا هدفك كل امورك راح تتغير. هدف الاقتباس اولا التمكين لهذا الدين. طيب شو ترتب عليها؟ لا يمكن لك أن تقتبس أمرا ينزل من قدر هذا الدين أو يخلخل مسيرة التمكين، لا يمكن. فإذا أنت إيش راح تقتبس؟ تقتبس كل قضية تمكن دين الله. شوفوا الفرق، يعني لو إحنا الأمة الإسلامية وضعت هذا القيد كل اقتباس عن الغرب سيختلف. القضية الأخرى تيسير مسيرة الاستخلاف لقيادة الدنيا والدين. احنا أمة الإسلام منوط بها قيادة الدنيا وقيادة الدين. لما أقول قيادة الدنيا يعني مش احنا أمة دنيوية، لا، وإنما من مهمات الاستخلاف أن تجعل مسيرة الحياة لله سبحانه وتعالى. أعظم غاية للمؤمن أنه إذا ركع لله عبادة بعدها أن يحاول أن يركع الحياة لله سبحانه وتعالى. كيف نركعها؟ نقودها نحو الله سبحانه وتعالى. الحياة لها صور متعددة، الصورة الوحيدة التي تجعل مهمة الاستخلاف ماضية في الحياة أنك تركع الحياة لله سبحانه وتعالى. والله قد ركع الكون، قال اتيا طوعا او كرها، قالت بالله عليك ركعها ولا لا؟ ركع حتى يعلمك الله ان الحياة وان الكون يركع لامر الله. وحينما تمثل انت امر الله في الارض الا تركع الحياة؟ اذا كل شيء يقتبس عن الغير ينبغي ان يحقق مسيرة الاستقرار في الارض. ما الذي يشمله الاقتباس؟ خلونا ناخذ وجهة مفتوحة قيدها واحد. شوف أكو فرد تقول أنا أحتاج كذا أحتاج كذا، هذا ما اختبس، هذا اختبس، هذا ما اختبس، هذا اختبس، هذا ما اختبس. هذه الاختيارات مع الزمن تتغير، بالاجتهادات تتغير. أنا أريد قالب ثابت. الاقتباس ما الذي يشمل؟ أقول لك الاقتباس يشمل الشيء الذي تحتاجه الأمة الإسلامية بشرط عدم تعارضه مع الشريعة والعقيدة. كل شيء ما عندي مشكلة فيه، لكن عندي قيد: شريعة، أحكام، وعقيدة. العقيدة تمثل الثبات، والأحكام تمنع من الانفلات. تقول لك هذا يجوز هذا لا يجوز. الأحكام كأنها إشارات مرورية، يقول لك هنا سر وهنا توقف وهكذا. ويقول لك معظم الاقتباس اللي ينبغي نفكر فيه الأمة هو الاقتباس في أدوات الحضارة وليس في أسس الحضارة أو أهداف الحضارة أو منهج الحضارة. لا في أساسيات الأمة ولا في أهداف الأمة ولا في منهج الأمة. الأهداف، الأسس، المنطلقات، المنهج. مر على تاريخ الأمة الإسلامية، كلما كانت الأمة متقزمة بين الأمم الاقتباس سوى صورتها، وكلما كانت الأمة عملاقة بين الأمم الاقتباس عز صورتها. الأمر المقتبس طوعه المسلمون ليكون في ضوء عناصر منهج الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد.